بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ما جاء في الصلاة قبل الظهر وبعدها. روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى ما يتعلق بصلاة الضحى شرع في بيان ما يتعلق بالسنن الرواتب القبلية والبعدية للصلوات المكتوبات. والسنن الرواتب جاء فيها فضائل عظيمة تفيد أهمية المحافظة على هذه الرواتب وعظم الثواب المترتب على ذلك. ومن ذلكم ما ذكره رحمه الله تعالى هنا من حديث أم حبيبة رضي الله عنها في الصلاة الراتبة القبلية والبعدية لصلاة الظهر، وأنه يصلى تنفلا قبلها 4 ركعات وبعدها 4 ركعات. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. وهذا ثواب عظيم أن تكون هذه المحافظة على 4 قبل الظهر و4 بعدها سترا للعبد وواقيا بإذن الله سبحانه وتعالى من النار. نعم.
قال رحمه الله: ما جاء في من صلى في يوم 12 ركعة. روت أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة انفرد به مسلم.
ثم قال رحمه الله: ما جاء في من صلى في يوم 12 ركعة. و12 ركعة هذه هي الرواتب المتعلقة بالصلوات المكتوبات. وتفصيل 12 ركعة جاء في رواية عند الإمام الترمذي في زيادة أوردها في الحديث وهي ثابتة، زاد في تتمة الحديث 4 قبل الظهر و2 أو ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. فهذه 12 ركعة. 12 ركعة تتفرد صلاة الظهر بأن قبلها 4 ركعات، ثم يأتي بعد الظهر 4 وبعد المغرب يأتي بعد الظهر 2 ويأتي بعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2، مجموع ذلك 12 ركعة. والثواب المترتب على هذه المحافظة كما جاء في الحديث بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا ثواب عظيم يدخر لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الثنتي عشرة ركعة، على الثنتي عشرة ركعة. ولا تعارض بين حديثي أم حبيبة الأول والثاني، لا تعارض بينهما. حديثها الأول في الباب الذي قبله ذكرت أربع ركعات بعد الظهر، وحديثها الثاني ذكرت ركعتين بعد الظهر، وهذا محمول عند أهل العلم على التوسعة في الأمر، وأن الراتبة البعدية، أن الراتبة البعدية التي بعد الظهر لها أقل ولها أكثر، لها أقل ولها أكثر، الأقل اثنتان والأكثر أربع، فمن جاء بالأقل جاء بأصل السنة، من جاء بالأقل جاء بأصل السنة الذي يحصل فيه كما في الحديث أن يبني الله سبحانه وتعالى بيتا في الجنة، وإن جاء بالأكثر فهو أكمل الذي هو الأربع، الأربع أكمل، لكن إذا جاء بالثنتين وحافظ على الثنتين حصل أصل السنة. فالراتبة البعدية لصلاة الظهر كما أفاد النصان لها أقل ولها أكثر، أقلها اثنتان وأكثرها أربع ركعات وهو أفضل، ومن حافظ على اثنتين حافظ على أصل ثابت في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الآن سنقوم بإجراء بعض العمليات الحسابية، نجمع هذه الأعمال. عندنا الصلاة المكتوبة خمس صلوات، مجموع ركعاتها كم؟ نعم، سبع عشرة ركعة، سبع عشرة ركعة. والنافلة القبلية والبعدية في هذا الحديث التي الرواتب ثنتي عشرة ركعة، إذا جمعتها معها يصبح كم المجموع؟ 29. فإذا أضفت إليها ما سيأتي في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في صلاة الليل على 11 ركعة، فإذا واظب الإنسان على مع الفريضة على النافلة القبلية والبعدية 12 ركعة وصلاة الليل 11 ركعة يصبح مجموع ذلك كله كم في اليوم والليلة؟ 40. يصبح مجموع ذلك في اليوم والليلة 40 صلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكان مجموع صلاة الفريضة والنافلة في اليوم والليلة نحو 40 ركعة، نحو 40 ركعة. وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذه 40 ركعة ورده دائما، فهذه 40 ركعة ورده دائما، الفرائض وسننها وقيام الليل والوتر، الفرائض وسننها يعني القبلية والبعدية وقيام الليل والوتر، هذا كله مجموعه 40، مجموعه 40. وقال ابن القيم أيضا رحمه الله: فينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما، 40 ركعة في اليوم والليلة، ينبغي للعبد أن يواظب على هذا الورد دائما إلى الممات، فما أسرع وأعجل فتح الباب لمن يقرع كل يوم وليلة 40 مرة، فما أعجل وأسرع فتح الباب لمن يقرع كل يوم، لمن يقرعه كل يوم وليلة 40 مرة، والله المستعان. إذن هذه 40 ركعة ورد دائم في اليوم والليلة، ينبغي على العبد أن يكون شديد الحرص عليها والمحافظة عليها. الصلوات المكتوبة 17 تضيف لها الصلوات الرواتب 12 ركعة، تضيف لها قيام الليل 11 ركعة، مجموع ذلك 40، مجموع ذلك 40. وهذا مثل ما قال ابن القيم كان ورده دائما في الفرائض والنوافل وسننها وقيام الليل والوتر. نعم.
قال رحمه الله: جامع ما جاء في صلاة الليل روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. انفرد به مسلم.
قال جاء جامع ما جاء في صلاة الليل، جامع ما جاء في صلاة الليل. صلاة الليل هي أحب الصلوات إلى الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة المكتومة. صلاة الليل هي أحب الصلوات إلى الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة المكتوبة. وصيام شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان. فالحاصل أن صلاة الليل شأنها عظيم وثوابها جزيل، وهي من أمرات الخير وأمرات حسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، أن يجعل العبد لنفسه حظا من صلاة الليل، أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل بحسب ما يتيسر له، لأن صلاة الليل وقتها موسع من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كل وقت لصلاة الليل. إن شاء العبد صلى في أول الليل، وإن شاء صلى في وسطه، وإن شاء صلى في آخره، وأفضل ذلك آخر الليل الذي هو وقت التنزل الإلهي، كما جاء في الحديث: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الوقت هو أشرف الأوقات وأعظمها. قال الله تعالى: والمستغفرين بالأسحار، وقال: وبالأسحار هم يستغفرون. هذا وقت عظيم وشريف. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده وقام من فراشه مع ما يجده من لذة الفراش وحاجة البقاء فيه والخلود إلى الراحة، فينهض ويتطهر ويقوم ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هجعة الناس وسكون الكون، وأيضا وقت صفاء في المناجات، لأنه إذا قام من النوم يكون أصفى ما يكون ذهنا وراحة وإقبالا على التعبد والتأمل والتفكر. فهذه الصلاة شأنها عظيم جدا، ولهذا صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وبه بدأ المصنف، قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم، وأفضل الصلوات بعد الفريضة صلاة الليل. صلاة الليل، انتبه إلى قوله في الاثنين بعد، فالنوافل هي بعد الفرائض، فتكون المحافظة عليها تبع للمحافظة على الفرائض، والفرائض هي أعظم ما تقرب بهم وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يشتغل بنوافل وهو مضيع لفرائض، لا يشتغل بنوافل وهو مضيع لفرائض، بل يعتني بالدرجة الأولى بفرائض الدين والواجبات. ومن شغله فرض عن نفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني مثلا لو أن شخص يقوم الليل ولكن على حساب قيام الليل تضيع صلاة الفجر، ليس له ذلك، فالفرائض هي المقدمة. ولهذا في الحديث قال: أحب الصلوات إلى الله بعد الفريضة، بعد الفريضة صلاة الليل. فالمواظبة على هذه النوافل يكون بعد المواظبة على الصلاة المكتوبة التي ما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء أحب إليه منها. نعم.
قال رحمه الله: وروى أبو هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، يضرب بكل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قوله يعقد الشيطان اختلفت العلماء في تأويله، فقيل هو مثل واستعارة من عقد بني آدم، وقيل بل هو على ظاهره، وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها. وقوله قافية أحدكم أي قفاه، ومنه قافية الشعر وهو آخر البيت.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في فضل قيام الليل، في فضل قيام الليل، وأن قيام الليل هو ذكر لله عز وجل يتحقق به نشاط العبد وقوته في يومه، وأيضا يتحقق به فكاكه وسلامته من الشيطان. فقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، والصحيح أنها عقد حقيقية يعقدها الشيطان، مثل صنيع السواحر في عقدهن عقد يترتب عليه من الشر ما يترتب، ولهذا جاء التعوذ بالله من شر النفاثات في العقد. وعقد الشيطان الثلاث من شأنها أنها تثقل الرأس، من شأنها أنها تثقل الرأس فلا ينهض الرأس من الفراش، يبقى ملتصقا بالوسادة لا يستطيع أن يرفع رأسه عن الوسادة، فالعقد هذه مثقلة للرأس، مثبطة للعبد، وهي ثلاث عقد يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، والقافية مؤخر الرأس، القافية مؤخر الرأس، وهذا الموطن عقدها في ذلك الموطن هو موطن تثقيل الرأس على الانتهاض وأن يقوم. ولهذا مع هذه العقد فيها عليك ليل طويل فارقد، لاحظ النفاثات في العقد ينفثن في العقد كلاما يضر بالمسحور، وهذا ينفث في هذه العقد أو يجعل في هذه العقد عليك ليل طويل فارقد، فهي مثقلة له، مثقلة لرأسي من أن ينهض وأن يقوم من فراشه. قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد، إذا نام بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل فارقد، كل عقدة من هذه العقد ضرب فيها، مثل شأن السواحر في نفثهم في العقد، ضرب فيها عليك ليل طويل فارقد. قال فإذا استيقظ فذكر الله، ولهذا يستحب للمسلم أول ما يقوم وينهض يقول الحمد لله، يبدأ نهوضه وقيامه بحمد الله، ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا حصل الذكر انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت الثانية، وإذا قام فصلى انحلت العقد كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس، أصبح نشيطا طيب النفس. انظر الأثر العظيم من النهوض لقيام الليل على العبد في طيب نفسه وانشراح صدره وارتياحه في يومه، وهذا من ثمار وآثار قيام الليل، من ثمار وآثار قيام الليل. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وإذا امتد به النوم، إذا امتد به النوم حتى يصبح وصار مستسلم لتلك العقد حتى يصبح، فيفوت على نفسه الصلاة بما فيها المكتوبة، تصبح أذنه كما صح في الحديث قد صارت مهيئة مجهزة لتكون كنيفا للشيطان، يبول في أذنه، يبول حقيقة في أذنه، لأنه صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بال الشيطان في أذنه، وهذا بول حقيقي. فإذا بلغ الإنسان هذا المبلغ استهان به الشيطان هذه الاستهانة وجعل أذنه كنيفا له، يبول في أذنه. ومن الذي يرضى لنفسه بهذا الهوان؟ من الذي يرضى لنفسه بهذا الهوان وهذا الدون أن يبول الشيطان والعياذ بالله في أذنه؟ ومن نام حتى يصبح بال الشيطان في أذنه، بال الشيطان في أذنه كما صح بذلك الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقاعدة أهل السنة في هذه الأمور الغيبية أن تمر كما جاءت، ما نؤولها. ولهذا القول الأول الذي أشار إليه المصنف ذكره قولا لبعض أهل العلم أنه قيل هذا مثل واستعارة من عقد ابن آدم، هذا قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح. الأصل أن هذه الأمور تمر كما جاءت على ظاهرها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال يبول الشيطان نقول مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبول الشيطان، ما نتكلف معاني أخرى. وإذا قال يعقد عقد نقول يعقد عقد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول، ما نصرفه إلى معاني أخرى، نمر كلامه كما جاء ونؤمن به كما ورد. هذا الأصل في الأخبار التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وروى مسروق قال: قلت لعائشة: أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. متفق عليه. والصارخ الديك، قاله أبو عبيد الهروي.
هذا الحديث فيه سؤال مسروق وهو من علماء التابعين لأم المؤمنين عائشة، قال لها: أي العمل أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال كما عرفنا متكرر من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن التابعين للصحابة، ومن السلف عموما، كانوا كثيرا يبحثون في الفضائل والأفضل. ولهذا باب الفضائل باب مهم جدا ينبغي أن يكون المسلم معتنيا به. وأكدت للإخوة الكرام أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا، تحفة المتعبد ونزهة المتزهد، يعد أفضل المختصرات في باب فضائل الأعمال، يعد هذا الكتاب أفضل المختصرات في باب فضائل الأعمال، وجميع الأحاديث فيه صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصنفه إمام في هذا الباب، صاحب الترغيب والترهيب. وهذه السؤالات التي كان يعتني بها الصحابة والتابعين في فضائل الأعمال كثير منها جمعت لك في هذا الكتاب، فلا تبخل على نفسك ولا على إخوانك في الإفادة من هذه الفضائل العظيمة التي جمعت في هذا الكتاب النافع المبارك. قال: أي العمل أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم، لأنه صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا الجواب من عائشة لما سأل هذا السؤال جواب لطيف ونافع جدا، ويحتاج من يريد أن يدخل في باب الفضائل، فضائل الأعمال، أن ينبه عليه. لأن بعض الناس يدخل في الفضائل دخول مفاجئ في وقت نشاط من 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 نفسه، فيجمع لنفسه فضائل كثيرة. ربما وقت هذا النشاط والإقبال يجد من نفسه نشاطا، فيعمل بهذه الفضائل أسبوع أسبوعين ثلاثة ربما شهر، ثم تكثر عليه فيتركها. فقليل يبقى خير من كثير ينتهي، قليل يبقى خير من كثير ينتهي وينقضي. ولهذا ينبغي على العبد أن يرتب نفسه، وهذا حاصل جواب عائشة لمسروق، أن العبد يرتب نفسه في الفضائل، فيأخذ عملا خفيفا ويمضي يستمر عليه، إن وجد من نفسه نشاطا زاد، لكن لا يأتي ويهجم ويأتي فضائل كثيرة وأعمال كثيرة ثم يعمل بها مدة شهر ثم يتركها كلها. فأحب العمل إلى الله أدومه وأنقل، فالقليل الذي يبقى ويستمر خير من كثير ينقطع، خير من كثير ينقطع. فقالت له الدائم، قالت له رضي الله عنها الدائم: قلت فأي الليل كان يقوم؟ أي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. إذا سمع الصارخ، الصارخ هو الديك، مثل ما نقل عن أبو عبيدة الهروي، الصارخ هو الديك. والصارخ الذي هو الديك هو من النعم العظيمة، كانوا قبل الآلات التي وجدت الآن في زماننا ونتكي عليها كثيرا في معرفة الوقت والتنبيه للوقت، كانوا كان الذي يوقظ للصلاة الصارخ الذي وديك، ويعرفون دخول الوقت بصياح الديك، وهو من النعم. ولهذا سبحان الله جاء في حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تسب الديك، حديث صحيح، لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة، فإنه يوقظ للصلاة. هذه حسنة، يوقظ للصلاة. إذا كان الديك لا يسب لأنه يوقظ للصلاة، ونهى عن سبه لأنه يوقظ للصلاة، فكيف بمن يسب العلماء الذين يوقظون قلوب الناس علم ودعوة ونصح وتوجيه ودلالة للخير، ويا عباد الله اتقوا الله، ويعلمون الناس الخير، ثم يتجرأ إنسان ويسب العالم؟ إذا كان الديك لا يسب لأنه يوقظ للصلاة، فكيف يسب العالم الذي يوقظ العباد ويدلهم على الأعمال وعلى الطاعات وعلى القرب وعلى عبادة الله وعلى الأعمال الصالحة؟ الحاصل أنها أجابت بهذا رضي الله عنها، قالت لما سألها متى كان يقوم، في أي الليل كان يقوم، قالت: إذا سمع الصارخ. والصارخ الذي هو الديك إنما يصيح بعد انتصاف الليل، بعد منتصف الليل، قريبا من ثلث بدء ثلث الليل الآخر يبدأ الديك، وهذا أفضل أوقات، أفضل قيام، أفضل أوقات قيام الليل، أفضل أوقات قيام الليل الذي هو ثلث الليل الآخر. نعم.
قال رحمه الله: وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. مثل فلان لم يسمه، قيل الذي لم يسمه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، هو الأقرب، وبعضهم قالوا أن الصحابي هو الذي ترك تسميته، وقيل بعض الرواة، لكن الأقرب أن الذي ترك التسمية هو النبي صلى الله عليه وسلم، سترا على الرجل. وقد يكون من يسمى في ترك قيام الليل قد يتوب أو ينيب ويرجع ويقوم الليل، قد تحسن حاله فيما بعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسميه لأنه لا يترتب على تسميته مصلحة فلم يسميه، ويحصل المقصود بدون التسمية. قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وهذا فيه التأكيد على المعنى السابق وهو أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم.
قال رحمه الله: وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في شهر رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وروى القاسم قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. متفق عليه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذين الحديثين في مقدار صلاة الليل الذي كان يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت في هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر عدد صلاة الليل، وهي الخبيرة بذلك لأنه يصلي الليل في بيتها من جملة البيوتات، بيوتات أزواجه في نقلهن لأعمال الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته. فتقول: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة، ما كان يزيد على 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فهذه صلاة الليل في ما كان يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل ما يكون، أفضل ما يكون فيما يواظب عليه من صلاة الليل أن يواظب المسلم على 11 ركعة، أن يواظب على 11 ركعة. ولا يفيد هذا الحديث عدم جواز الزيادة، لا يفيد عدم جواز الزيادة، وإنما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على ذلك، لكن لا يفيد عدم الجواز، لأنه قال في الحديث الآخر: صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى. يعني مثلا شخص صلى من الليل 11 ركعة في أول الليل، في أول الليل صلى 11 ركعة، ثم قام آخر الليل في الثلث الأخير من الليل وجد نفسه نشيط أن يصلي، ما يقال له ما يجوز لك الصلاة لأنه ما زاد على 11 ركعة. فصلاة الليل مثنى مثنى، يصلي الإنسان ما تيسر له. فالحاصل أن هذا أفضل ما يكون أن يواظب عليه المسلم هو 11 ركعة، فإنه عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان أو غيره كما صح عنها رضي الله عنها على 11 ركعة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.